بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع سلسلة الأخلاق في الإسلام ومع خلق الصبر. فضل الشيخ، نتكلم اليوم عن التفاضل في الصبر.
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلقد مضى حديث طويل حول مسائل الصبر و بعض التقسيمات وبيان فضل الصبر وشيء من هذا القبيل. في هذا اليوم، في هذا المجلس، أحاول أنني أذكر بعض المفاضلات في باب الصبر، ومثلا المفاضلة بين الصبر وبين الشكر مثلا، وكذلك المفاضلة بين الصبر على الطاعة والصبر على أو عن المعصية، وكذلك ما يتعلق بقضية المفاضلة بين الصبر على الطاعة والصبر على الأمور ما يقدره الله جل وعلا، وشيء من هذا القبيل. بالنسبة للمفاضلة بين الصبر وبين الشكر، ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأيضا جاءت جملة من النصوص فيها اقتران الشكر مع الصبر، فأيهما أفضل؟ هذه حقيقة ما مسألة محل بحث وكلام عند أهل العلم، ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الصبر أفضل من الشكر. قالوا لأن الله سبحانه أثنى عليه وعلى أهله ومدحه وأمر به وعلق عليه خير الدنيا والآخرة. وقالوا يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، بمنزلة الصائم الصابر. فذكر ذلك في معرض تفضيل الصبر، ورفع درجته على الشكر. وأيضا قالوا أننا إذا يقول العلماء بأننا إذا وازننا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر، وجدنا نصوص الصبر كثيرة جدا تفوق نصوص الشكر. كذلك الصبر قالوا يدخل في كل مسألة من مسائل الدين، وأيضا ربنا جل وعلا علق الشكر على الزيادة بقوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأما الصبر فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وشيء من هذا القبيل. وأيضا يعني استدلون مثلا بقول الله تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، وبقوله جل وعلا: والله مع الصابرين. فهذه كلها أدلة تشير إلى أفضلية الصبر على الشكر. بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الشكر أفضل من الصبر، قالوا لأن القول بتفضيل الصبر تقديم للوسيلة على الغاية، والمطلوب لغيره على المطلوب لنفسه، والعمل الكامل على الأكمل، والفاضل على الأفضل. وقد قرن الله تعالى ذكره الذي هو المراد من الخلق بذكره، وكلاهما هو المراد بالخلق والأمر، والصبر وسيلة إليهما وعون عليهم. والله تعالى قل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكروا أيضا بأن الله تعالى قسم الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر، وأحب الأشياء إليه الشكر. ولذلك قال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قل جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. أيضا قالوا بأن الله تعالى قرن الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا. قال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال وأيضا ربنا جل وعلا أخبر أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين العباد. يقول سبحانه وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس. ولذلك الخلاف في هذا الطويل جدا، وقد توسط بعض أهل العلم حينما يعني رأوا هذا الخلاف وجمعوا بين هذين القولين، مثل ما يقول بعض أهل العلم، وقد تنازع كثير من متأخري المسلمين في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد ورجح هذا طائفة من العلماء والعباد في كلام طويل، ثم قال وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر. وقال الطائفة الثالثة ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى، فأيهما كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل، وإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة. وهذا أصح عمر أنه قال لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت. والمقصود بأن هذه ترجع إلى ذات الصابر وإلى ذات الشاكر. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ولنا إن شاء الله تتم في المجلس القادم حول هذه المفاضلات في أبواب الصبر، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام تواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل للمشاركة، وذلك بالاتصال. يمكنكم الاتصال على الرقم 600-551-688 من داخل الدولة، ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة بجاسم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مشايخ طيبين إن شاء الله.
حياك الله، تفضل.
سؤالي للشيخ بارك الله فيك.
نعم.
بداية بخصوص الصلاة، هل التسليم في نهاية الصلاة يفترض أن الواحد يكون مقابل للقبلة وبعد ذلك يعني بعد السلام ورحمة الله سلام ناحية اليمين والشمال، أم مع التسليم؟
نعم.
واضح سؤال.
واضح. نعم.
السؤال الآخر، عندنا واحد من الشباب دائما ما يتعمد تأخير في الصلاة، وطبعا هذا عائد إلى أن الدخول يعني مجموعة من العمال، وطبعا هو مش من باب يعني استحقار الناس وهذا، لا، من باب أنه يكونوا عرقانين والشيء هذا ما يتحمل يعني الصلاة بجنب حد منهم. فشو توجيهك الشيخ يعني؟ وأنا شخصيا يعني أعاني في بعض الأحيان، لكن اليوم موضوعكم عن الصبر، فأنا أقول أنا أصبر وبعد الصلاة طبعا ما أجلس يعني حق الأدعية وهذا، لا، أشيل بعملي وأروح صراحة، أنا من قوة الرائحة يعني في بعض الأحيان.
نعم.
والأخوة أيل جزاهم الله خير يعني حرصهم على الصلاة.
نعم.
في الصف الأول يعني هم حرصهم على الصلاة، لكن كيف؟ أنا كيف أوازن يعني في المسألة هاي؟
كيف يتأخر يعني؟
لا يتأخر يعني يستنى حد يجي يعني بجنبه، مثلا أنا أجي أساس يعني هذا أنا صف بجنبه، وبعد ذلك العامل الثاني يعني يكون بجنبي، وهو يكون يعني مبتعد عن العامل هذا. يتعمد دائما التأخير والسبب لل
طيب،
وهذا السبب يعني.
طيب يا أبو جاسم حياك الله، واضح. نعم إن شاء الله بإذن الله تسمع الجواب. نأخذ مكالمة أيضا. عبد الله.
نعم شيخ يحيى،
حياك الله عبد الله، تفضل.
يا عزيز حبكم في الله.
حبك الله.
الله يعطيكم صحة وعافية وعمر طويل إن شاء الله، ودائما بخير من الإسلام والمسلمين.
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
هل الإنسان المؤمن يفرح بقدوم رمضان لأنه شهر الطاعة والمغفرة والعبادة والرحمة، أم يتضايق ويحزن لأنه شهر المشقة والتعب والإرهاق؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل الكافرين هل الشياطين يتنزل على المسلمين والكفار أم على الكفار؟ أما قال تعالى إن أنزلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أذى.
نعم.
والسؤال الثالث،
نسيت الظاهر. طيب يا عبد الله حياك
الله. وشكرا شكرا جزيلا على هذا البرنامج.
وإياك بارك الله فيك. العفو يا عبد الله. ناخذ مصطفى أيضا. تفضل يا مصطفى. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وجزاكم ألف خير على هذا البرنامج الكريم إن شاء الله.
بارك الله فيك. تفضل
أخي الفاضل. عندي سؤال. أنا بنتي طاحت في مدرسة مدرسة الأكاديمية الدولية وللأسف حصل لها إصابات ودخلت المستشفى وللأسف اتظلمت أنا وبنتي ما أخذنا حقنا. فشو الدعوة اللي أنا بدي أدعيها على من ظلمني؟
طيب يا مصطفى
ظلم بنتي.
وليتك ما ذكرت الأسماء. بارك الله فيك. إن شاء الله تسمع. حياك الله. معنا أيضا مكالمة. منو معاي؟ السلام عليكم أبو فيصل. تفضل.
يعطيك الصحة والعافية.
الله يعافيك أبو فيصل. تفضل.
مشكورين على البرنامج مميزين دائما ما شاء الله.
الله يحفظك. بارك الله فيك.
الله يحفظك أنت والشيخ والإخوان الموجودين. الله يحفظكم في أيام الفضيل هذا.
آمين. تفضل.
آمين يا ربي. الشيخ في يعني أغلبية الناس يحطوا يوم يصلوا في ناس واحد يحط يدي على صدره مو على عند الرقبة. واحد يحطه في الميزانة واحد يحطه في أبو. وين هو الصح يعني؟
نعم.
وين الصح السؤال يعني؟
طيب
جزاكم الله خير ويعطيكم الصحة والعافية ومشكورين.
حياك الله يا أبو فيصل. بارك الله فيك.
شكرا شكرا جزاكم الله خير.
العفو. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو جاسم يسأل أولا عن التسليم، هل يشترط في قول السلام عليكم في الصلاة أن يكون مستقبلا القبلة ثم يحرك رأسه؟
الحمد لله. هذه المسألة حقيقة من المسائل التي حدث خلاف في القديم والحديث حول قضية التسليم، وهي مسألة تحريك الرأس، هل تكون من ابتداء الكلام أم أنه قبل أن يبتدئ أم أنه بعد أن يبتدئ. فيها كلام طويل والمسألة فيها سعة ولله الحمد، لكن الذي يظهر بأن الفعل يوافق القول، بمعنى إذا قال السلام عليكم حرك رأسه حتى ينتهي من لفظة السلام وهكذا في الجهة اليسرى. وأنبه هنا إلى أن بعض الناس إذا أراد أن يسلم بدأ بتحريك رأسه إلى جهة القبلة صعودا وارتفاعا، وهذا حقيقة ليس من السنة، واعتقاد أن هذا شرع ودين وسنة غلط. فلذلك الإنسان يسلم سلام طبيعي عن اليمين وعن الشمال، ولو أنه تقدم يعني القول ثم سلم لا حرج عليه في ذلك.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ جاسم أيضا يسأل عن يعني أخر قليلا بسبب الروائح الكريهة التي تكون في بعض المصلين.
الحمد لله. أولا من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتعاهدها هو أن يلبس للمسجد وللصلاة أفضل الثياب، وأن يمس من طيبه أو من طيب أهله، وأن يكون على أحسن حال من التجمل، وذلك لقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له ثوبان لصلاة الجمعة وللمهنة، ثوبان، ثوب لصلاته وثوب لمهنته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل ويتنظف للصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزجر أن يأتي الرجل وقد حمل رائحة الثوم أو البصل أو الكراث، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين يعني الرديئتين فلا يقربن مصلانا، وجاء في لفظ: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام زجر المسلم الذي تكون فيه روائح من مصدر حلال كالثوم والبصل، لأن أكل الثوم والبصل حلال، لكنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. نهاهم أن يقرب المسجد ما داموا على تلك الحالة، فكيف بمن يأتي المسجد بروائح كريهة مصدرها حرام كشرب الدخان أو النارجيلة أو الشيشة كما يقولون، أو يأتي بثياب الحرفة والمهنة والصنعة ولا يبالي ولا يكترث بحال الناس ولا بهذا المسجد؟ لا شك بأن هذا أولى بالزجر وأولى بالابتعاد عن المسجد. ولذلك بالنسبة لك يا أخي الفاضل، احرص على أن تقدم له نصيحة وتبين له من خلال هذه النصوص والأحاديث أن المسلم ينبغي له لأحسن حال وقضية الابتعاد عنه إذا ثبت أنك لا تستطيع إكمال الصلاة بسبب الرائحة القوية الصارخة التي تصدر من هذا الإنسان ولا تحتمل، فلك أن تنفرد بحيث أنك تصلي لوحدك مثلا، أو أنك يعني تبتعد شيئا يسيرا حتى تنقطع هذه الرائحة. أما إذا كانت الرائحة يسيرة وبإمكانك أن تضع منديلا على أنفك أو تضع عمامتك مثلا حتى تنتهي الصلاة فهذا أولى، مع بذل النصيحة للآخرين وتنبيه أئمة المساجد على أن يحثوا المصلين والمأمومين على العناية بقضية الرائحة الطيبة والتجمل والتنظف للصلاة.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. معنا مكالمة، أبو عايدة تفضل.
دكتور يحيى علي وفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان العنيزي وأخونا حمد البلوشي والمستمعين،
حياك الله.
فضيلة الشيخ تكلم وفعلا نحن نتأذى، وخاصة عندما نصلي بالمساجد الموجودة بجانبها المطاعم، وخاصة في الأسواق يعني.
لا.
وانت أحيانا تضطر أن تصلي فهي تشم ريحة الطباخين اللي جايين، أو خاصة اللي يعملون داخل المطبخ، مطبخ المطعم أو الكافتيريا، أو يعني فتحصل ريحة بزار وبصل والثوم والدهن والزيت ومقلي، وحتى تعرف نوع
السمك
اللي قاعدين يشونه، نوع اللحم اللي يسوونه، برجر ولا برياني سمك ولا برياني لحم، والله ما أجذب. ويسمعني يمكن، هذا السؤال الأول، هذول ماذا نقول لهم؟ نقول لهم مثلا غيروا ملابسكم، يقول ما عندنا وقت، حتى لو يغير ملابسه ما يقدر لأنه يكون في نفس المكان. هاي شيء. السؤال الثاني سيدي الفاضل فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان، حكم الذهاب للطبيب للطبيبة لمعرفة جنس الجنين، ولد أم بنت، في المراحل الأولى من التكوين، لأن في المراحل المتقدمة أوتوماتيكيا الدكتورة أو الدكتور يقولون جنس الجنين، فحكم ذلك. والبعض طبعا يبا يعني يبشر نفسه أو يفرح نفسه
أو يستعد البنت. يستعد الاستعداد للبنت يختلف
للاستقبال مثلا. وجزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فضل الشيخ نكمل إجابة على هذه الأسئلة. الأخ عبد الله سأل عن فرح المؤمن بقدوم شهر رمضان، الناس متفاوتون في استقبالهم لشهر رمضان.
الحمد لله، شهر رمضان هو واسطة عقد الشهور، وذلك لأن هذا الشهر فرض الله جل وعلا على المسلمين الصيامة، وهذا الشهر من أعظم الأشهر عند الله جل وعلا، وأنه سبب من أسباب الخير، فهو شهر القرآن. قل الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر كتب الله على المسلمين صيامه وفرض عليهم صومه، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر في واقع الأمر شهر تحط فيه الذنوب وتحرق السيئات وتمحى الخطيئات، ويعظم الله جل وعلا فيه الأجور والدرجات والحسنات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الفضيل خصه الله عز وجل من دون سائر الشهور والأيام بأنه له، قال جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الشهر لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، ذلك أن المؤمن يعتقد بأن الله جل وعلا جعل هذا الشهر موسما للترقي في مدارج الكمال ولنيل أعلى الدرجات على التمام، ولأيضا نفي الخطيئات والسيئات والأوضار، وأيضا لتعظيم الحسنات. ولذلك المؤمن يفرح، حتى كان السلف الصالح كما يروى عنهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم إذا أدركوه دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم الصيام والقيام، بمعنى أن هذا الشهر يعيش في ذاكرتهم ويتربع على عرش قلوبهم وقد أشربته نفوسهم رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. فالواجب على المسلم أن يستعد لهذا الشهر بالفرح والسرور والغبطة والاستجابة لله مع محبة وتذلل لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. أما من يكره رمضان ولا يحب قدومه فليراجع إيمانه وليشتري له قلب، فإن هذا الجنس من الناس في واقع الأمر لا قلوب لهم، لا قلوب إذا كانوا ممن يدعون الإسلام، لأن هذه عبادة وفريضة. والمتأمل في شهر رمضان أن الله تعالى يسره تيسيرا هذا الصيام عموما، فالله تعالى لم يوجب علينا صيام شهر من الشهور إلا شهر رمضان، هو الذي فرض الله صيامه وجعله من أركان الإسلام. أيضا هذا الشهر في واقع الأمر صومه هو لك لا عليك، لك لا عليك، فما تجنيه من صيام هذا الشهر في مسائل الدين والدنيا والآخرة فيما يعود على القلب والروح والبدن أيضا من الخير العميم ومن الأمور التي تدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها ما فيه كفاية، ما فيه كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة. خالد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير إن شاء الله.
وفيكم، تفضل.
نعم، حبيت أسأل سؤال يعني بس بخصوص أنا معي شخص زميل يعني في العمل.
نعم
تمام. فيعني هو زميلي كان يعني جاي الأول يبحث عن عمل، فأنا الحمد لله يعني بفضل الله ساعدته فيعني اشتغل معنا في الشغل.
نعم
تمام. فيعني وبرضه الحمد لله بفضل الله يعني من يعني مما تعلمت يعني علمته برضه تمام يعني. ففي بعض الأحيان كنا يعني في مشادات بينه وبينه يعني تمام. في آخر مشادة بينه وبينه فيعني نعتني بكلمة مش كويسة يعني مش أنا ما أظنهاش فيه يعني سفري.
نعم
تمام. فيعني قطعنا بعضنا يعني إحنا يعني خلال يومين يعني، بس رد السلام موجود الحمد لله.
نعم.
وإذا سألني سؤال يعني في شغل في حاجة في العمل بجاوبه بقول له كذا وكله كذا يعني. فيعني الأول كنا نحذر يعني نحذر مع بعض ونتكلم كويس، فالحين يعني دكت يعني فيعني اختصر جامد يعني منه مش غير انه رد بس، ويعني اذا سؤالني سؤال في العمل مثلا بجاوب عليه.
نعم.
يعني دكت قبول رمضان يعني فالواحد مش عارف يعمل ايه بصراحه، كان يعني عليه ذنب او اي حاجه.
نعم.
يقول لك لا تتخدر يعني لا ترفع الاعمال الا للمتخصمين، فانا يعني مش متخاصم يعني. فهمني؟ يعني انا بتكلم معه عادي يعني بس إن اخذت جانب منه اختصارة خالص يعني.
يعني
أنا لأنه نعرفني
واضح
يعني وحساش فيه، وأنا الحمد لله يعني ما كنونوش أي سوق ولا أي حاجة.
طيب يا خالد، بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ عبد الله شيخنا سأل عن تسلط الشياطين، هل هو يعني تسلط على جميع البشر أم على الكفار فقط؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لإبليس والشياطين لا شك بأنهم أعداء لآدم ولبني آدم، يقول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ويقول الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين. قل أيضا الشيطان قال يقول ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، والمقصود بأن الشيطان حريص على إغواء بني آدم جميعا، فهو قد تمكن من المشركين والكفار في قضية الكفر وفي قضية عبادة غير الله جل وعلا، وهو مع أهل الإسلام بهذه الذنوب وبهذه المعاصي والآثام. فالشيطان مسلط على جنس بني آدم، ويختلف تسليطه وتسلطه عليهم على اختلاف إيمانهم واختلاف تقواهم لله جل وعلا. فمنهم من يحتوشه الشيطان احتواشا كاملا عفوا، ومنهم من هو دون ذلك، ولذلك التسلط على الجميع لكن يخف عند شخص ويعظم عند آخر.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو فيصل سأل عن صفة وضع اليدين في الصلاة أثناء القراءة.
الحمد لله. السنة في وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة كما هو قول جماهير أهل العلم هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وإما أن يوضع الكف على الكف، وإما أن يوضع اليد توضع اليد بالكف على الساعد، يعني توضع اليد اليمنى على ساعد اليد اليسرى، وأما المكان فهو على الصدر، فلا يرفعهما إلى الرقبة لأن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينزلهما تحت السرة لأن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يضعها على أول الصدر يعني من جهة البطن، ولا يرفع هذا الرفع الذي يمارسه بعض الناس ظن منهم أنه السنة وهو في الواقع ليس من السنة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ بعيدة سأل عن، طبعا أعاد النقطة التي ذكرها الأخ أبو جاسم في قضية من يأتون إلى الصلاة، وهذا خاصة في مساجد الأسواق وعليهم تلك الروائح.
الحمد لله، لعلنا نكتفي بالجواب السابق حيث أنني فصلت تفصيلا طويلا وأسهبت في الجواب وجلبت نصوصا من القرآن والسنة على أن المسلم يجب عليه أن يتعاهد يعني نظافته، وأيضا يتعاهد أحواله في حال ذهابه إلى بيت الله عز وجل.
يسأل أخ بعيدة أيضا عن حكم يعني السؤال عن جنس الجنين، أهو ذكر أم أنثى؟
نعم، الحمد لله، بالنسبة للسؤال عن جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى هذا من الأمور المباح، فيجوز للإنسان أو للمرأة أن تذهب لتكشف عن جنس الجنين من خلال الأجهزة الطبية الحديثة القائمة على التصوير، هذا مما لا بأس به، وقد كان الناس قديما لديهم من الفراسة ما يميزون الحمل، فبعضهم يقول هذه المرأة حامل بذكر وهذه المرأة حامل بأنثى، والسبب في ذلك فراسة يمنحها الله عز وجل من يشاء، ولذلك إذا كان السؤال عن قضية هل الكشف عن الجنين لمعرفة هل هو ذكر أو أنثى الأصل الإباحة، لا حرج في ذلك.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ خالد يسأل عن زميل له في العمل، يعني يقول هو من ساعده في الحصول على هذا العمل، كذلك لم يقصر معه في قضية تعليمه العمل و أيضا إعطائه جميع المعلومات التي تساعده في عمله، لكن يعني كما هو الحال بين البشر أن تحصل بعض المشادات، يقول تحصل هذه المشادات، لكن المشادة الأخيرة وضع حدا لهذه العلاقة بحيث قصرها على مجرد السلام وفي حدود العمل فقط.
الحمد لله، أولا يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قل جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والصداقات هذه طبيعة بشرية لأن الإنسان مدني بطبعه لا يستطيع الانفراد عن الناس، فيتخذ الأصحاب والأخلاء والأصدقاء، والواجب عليه أن يتخذ الأصحاب الطيبين، ومسائل الصحبة وعموم الحياة وهذه العلاقات التي بين الناس قد يعصف بها شيء من الخلافات، شيء من الإشكالات، شيء من سوء التفاهم، شيء طبيعي، الذي غير طبيعي هو أن يتولد عن ذلك قطيعة بحيث يحصل تدابر وتشاحن وتباغض ويحصل احتراب بين الاثنين ويدخلون في يعني مستنقعات الرذائل من الغيبة والنميمة والكذب وسوء الظن والتحريض وغير ذلك، وإنما الواجب على الأصدقاء بمجرد أن ينشب بينهم خلاف أن يضيقوا هذا الخلاف وأن يجعلوه في إطاره وعدم إخراجه إلى جوانب أخرى، وإذا كان الإنسان والله يعتقد بأن استمرارية الصداقة هذه غير ممكنة ومع وضع معين خاصة إذا وجدت مشكلة من الصعب جدا أن تستمر تلك الروح التي كانت بين الاثنين، فهنا لا يعني أن الإنسان يلجأ إلى القطيعة التامة، وإنما مثل ما فعل الأخ يؤدي حق الإسلام العام، حق السلام مثلا والسؤال وما يتعلق بحدود العمل. فإذا قدرت يا أخي الفاضل بأن هذا هو المسلك الصحيح وهو الذي يحقق المصلحة الراجحة ويدفع المفسد الراجحة فما في بأس, أعطيه حق الإسلام. نعم,
جزاك الله خير فضلت الشيخ. معنا مكالمة. عمر,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله, تفضل.
كيف حالكم؟
تفضل يا عمر.
أخواني في عندي سؤال. بالنسبة للدعوة إلى الإسلام, عندي كثير من المعارف والأصحاب من غير المسلمين اللي تربطنا بهم علاقة زمالة أو
نعم.
أو معرفة, لكن لم يحصل قط أن توجهت لهذه المعارف بالنصح بالدخول في الإسلام, وأحس بالملامة بأن هل سأسأل يوم القيامة عن هذه الناس إذا أبدا ما توجهت لهم بالنصح أو الإرشاد حتى لو على سبيل الكلام الحسن؟
نعم.
لماذا لا يدخلون بالإسلام؟ فهل يحاسب المؤمن عن عدم دعوته لغير المسلمين بالإسلام؟
واضح واضح,
شكرا يا.
حياك الله يا عمر, بارك الله فيك. إذن فالشيخ الأخ عمر يسأل عن من تربطه بعض العلاقات بغير المسلمين بحكم الزمالة أو بحكم العمل أو بحكم الصداقة والمعرفة, يقول هل إذا ترك دعوتهم ولم يتعرض لهم في دعوتهم إلى دين الله هل هو محاسب؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم دائما يحمل هم خدمة دينه ويحمل أيضا الخير والسلام العالمي في قلبه تجاه الآخرين.
نعم.
ولذلك التربية التي عليها المسلم من خلال القرآن الكريم من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجعل المسلم يتشكل في شكل الناصح المصلح المحب للآخرين الذي يتمنى الخير لجميع الناس. وهذا في واقع الأمر من تأمله يجد أهل الإسلام فيه سواء, وهناك نماذج عجيبة ورائعة لكثير من عوام المسلمين يحرصون على هداية غير المسلمين. والله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله جل وعلا يعني في هذه الآية يشير إلى أن المسلم ينبغي أن يتعامل مع غير المسلم ممن تقوم هناك روابط وعلاقات بيننا وبينهم على البر ما دام أنه لم يقاتلنا, ونحرص على هدايته ونحرص إلى إيصال النفع إليه بالقدر المستطاع, وليس هناك أعظم من إيصال دعوة الإسلام إليه. ولذلك أخي الفاضل ما دام أن لديك هذا الشعور الذي مليء باللوم لنفسك أنك ما قدمت له شيء, فهذا يدل إن شاء الله على سلامة قلبك وحسن قصدك وعلى رغبتك في الخير. لكن مستقبلا بارك الله فيك احرص على أن تقدم مثل هذه النصائح, ولكن تتخذ جانب اللين والرفق وتكشف عن سماحة الإسلام وعن جمالية هذا الدين العظيم وعن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها والتي تتناغم تماما مع ما جاء في التعاليم الربانية في الكتاب والسنة. واعلم بأن هذا الأمر فيما لو إذا اهتدى شخص فإن الأجر عظيم, فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم, يعني بمعنى أن هداية شخص للإسلام والإيمان هذا فيه فتح لأبواب وخزائن الخير التي تبقى معك ولك إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها.
نعم, جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 الأخ بومايد شيخنا يدعو أو يطلب منكم الدعاء له بالهداية, ويسأل أو يسأل يقول عن العمرة, اعتمر عن نفسه ويريد أن يعتمر عن والد. هذه الأسئلة شيخنا أجبنا عليها في حلقة الاثنين, لكن لعل بعض الأخوة أحيانا يرسل برسالته ولا يستمع إلى
نعم. البرنامج. على العموم أسأل الله تعالى لي وله الثبات ولكم ولجميع المسلمين, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بالنسبة لتطيب الملابس من محظورات الإحرام، وإنما من السنة أن يطيب المحرم بدنه وشعر رأسه، هذه من السنة. فلو أنه طيب بدنه وشعر رأسه ثم لبس الإحرام وسال شيء من هذا إلى ثيابه فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون. وأما قضية الإتيان بالعمرة
عن والده،
إيه نعم، عن والده فإن العمرة هي الزيارة، ولذلك إذا اعتمرت أنت سابقا عن نفسك فاجعل هذه العمرة عن والدك وتؤجر على ذلك، يكتب الله عز وجل لك الأجر والثواب.
نعم. أيضا أحد الأخوة المستمعين بغايب يسأل عن المرأة التي لا تسمع كلام زوجها وتقصر في حقوقه ولا تؤدي الواجبات.
الحمد لله، بالنسبة للمرأة يعني طاعتها لزوجها واجبة ما دام أنها في غير معصية الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة تستفتيه فقال لها أذات بعل، يعني متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت من زوجك؟ قالت لا آلوه، يعني ما أقصر أبدا معه، هذا المعنى. قالت لا آلوه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أنه أمر المرأة بطاعة زوجه، ولذلك كانت فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام تخدم زوجها علي وتخدم في البيت حتى تأثرت يداها من شدة العمل والمهنة في البيت. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث محل بحث عند أهل العلم لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله، ولا يجوز لها أن تعصيه، ولا يجوز لها أن تخالف كلامه، لأن البيت مثل السفينة، لا بد له من ربان، لا بد له من قائد، لا بد له من مسؤول، وهذه المسؤولية ربنا جل وعلا أوكلها إلى الرجل ولم يوكلها إلى المرأة، فالرجل هو الذي يقوم على الأسرة، الرجل هو الذي يقوم على الأسرة. فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله وأن لا تعصيه في معروف، وفي المقابل يجب على الزوج أيضا أن لا يتعسف في استعمال الحق الممنوح له في القرآن والسنة، ويتجبر ويظلم ويطغى، أو أنه يمارس مصادرة للزوجة بحيث أنه يمنعها من والديها وأرحامها، أو يمنعها من الأشياء المباحة. هذا ليس مقصود الشرع، وإنما مقصود الشرع أن يكون الرجل رحيما بأهله كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته. ولذلك بعض الرجال وللأسف الشديد يختطف النصوص اختطافا، فيقول والله ما دام الرجل هو القائم على البيت إذن يعني يعطي لنفسه الحرية الكاملة على أن يمارس أي نوع من أنواع التعسف والظلم والمصادرة والقهر والإخلال بالحقوق والواجبات. هذا غير مقصود أبدا، ولا ترضاه الشريعة، ولا ترضاه الشريعة. فالواجب على الزواج أن يتقوا الله، وكلما أحسن الرجل إلى امرأته كلما اقتربت منه وطاعته وأطاعته في طاعة الله.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة أيضا يسأل عن القرض، يعني يقول إذا بعث مبلغا من المال لأحد أصدقائه فاستلمه بعملة أخرى عند الأداء فضلة الشيخ وقضاء هذا الدين، بأي العملتين يقضي؟
الحمد لله، يقضي بالعملة الأصلية، لأن هذه عملية صرف، فهو أقرضه دراهم، لو نفترض دراهم، أقرضه دراهم تحولت إلى دولارات وغير مسؤول عنها، إلا إذا طلب منه ابتداء فممكن أن يتقاضى بالعملة الثانية.
نعم. في الذكر الوارد عند الرفع من الركوع فضيلة الشيخ نسمع البعض يقول ربنا لك الحمد والشكر، إضافة وزيادة كلمة الشكر.
الحمد لله، الصلاة عبادة، والعبادات مبنية على أمرين اثنين من جهة الصحة، الإخلاص لله وهو عمل قلبي، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. والشكر عبادة من أجل العبادات، وهي مما أمر الله جل وعلا بها في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان شاكرا لربه، لكن توظيف هذه الكلمة في هذا المقام يحتاج إلى دليل. وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفت وصفا دقيقا لا مزيد عليه، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بإسناد متصل ولا بإسناد منقطع أنه كان يقول الحمد لله ربنا ولك الحمد والشكر، وإنما كان يقتصر على قول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضل الشيخ.
شكرا لكم.
وشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، ومن الأخراج علي سعيد، وهذه تحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.